السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، وأشهد أن لا إله إلا الله إله الأولين والآخرين، وأشهد أن نبينا محمدًا عبده ورسوله، الرسول النبي الأمين، صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فإن من أصول أهل السنة ومن علامات أهل السنة التي يتميزون بها عن غيرهم أنهم يعنون بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ويعظمونها ويحبونها ويقفون عند حدودها، وذلك لحبهم الصادق لرسول الله صلى الله عليه وسلم ولاعتقادهم الجازم أنها وحي من الله سبحانه وتعالى. فأهل السنة والجماعة في محبتهم لرسول الله صلى الله عليه وسلم صادقون، وله متبعون، ولجنابه يغارون، وغيرتهم لجنابه صلى الله عليه وسلم يلتزمون فيها بالسنة ولا يتجاوزون السنة ويقفون عند حدود سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، بخلاف غيرهم من أهل الأهواء فإنهم لا يعنون بالسنة ولا يعظمون السنة ولا يقفون عند حدودها، بل الهوى عندهم مقدم عليها، بل والله إن أغلبهم لا يغارون على جناب رسول الله صلى الله عليه وسلم كما يغارون على شيوخهم وأئمتهم، فتجد أن الواحد منهم إذا نيل من شيخ من شيوخهم بحق فإنك تجده يغار ويثور ويتكلم بكلام شديد، أما إذا نيل من جناب رسول الله صلى الله عليه وسلم من قبل شيخ من شيوخهم فإنك تجد البرود والتبرير والتعليل مما يدلك على أن القاصمة في أهل الأهواء أنهم نحوا السنة ولم يعظموها ولم يعظموا جناب رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل الهوى عندهم مقدم على السنة وشيوخهم عندهم مقدمون على رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا واقع حالهم وإن لم يصرحوا بهذا. فحقيق بالصادق أن يحب سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وأن يعظمها وأن يفرح لسماعها وأن يقف عند حدودها وأن ينير بها قلبه وأن ينير بها بيته وأن ينير بها حياته وأن ينير بها سيره إلى الله سبحانه وتعالى. ونحن في هذا الدرس نقف مع الأحاديث الثابتة عن رسولنا صلى الله عليه وسلم، حيث نشرح كتاب صحيح الترغيب والترهيب الذي وضعه الإمام الألباني رحمه الله عز وجل على كتاب الترغيب والترهيب للحافظ المنذري رحمه الله عز وجل وسائر علماء المسلمين. وكتاب الترغيب والترهيب عظيم في مضمونه، كبير في فائدته وعائدته، لكن عابه ذكر أحاديث ضعيفة، فقام الإمام الألباني رحمه الله ففصل صحيح الترغيب والترهيب عن ضعيف الترغيب والترهيب، فجزاه الله عنا وعن المسلمين خير الجزاء. وكنا قد شرحنا عددا كبيرا من الأحاديث التي أوردها الإمام الألباني وانتخبها في صحيح الترغيب والترهيب، وآخر ما فرغنا منه ما يتعلق بالترغيب في قيام الليل، فنكمل تشنيف مسامعنا وإراحة قلوبنا بسماع أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم والوقوف عندها ومحاولة بيان بعض حكمها وأحكامها مما سطره العلماء وبثوه في كتبهم. فيتفضل الإبن نور الدين وفقه الله والسامعين يقرأ لنا من حيث وقفنا.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فاللهم اغفر لنا ولشيخنا والسامعين. قال الحافظ المنذري رحمه الله تعالى: باب الترهيب من صلاة الإنسان وقراءته حال النعاس.
لما فرغ المنذري رحمه الله عز وجل من إيراد الأحاديث المرغبة في قيام الليل والمبينة لفضل قيام الليل، ذكر هنا عارضا يمنع الإنسان من الدخول في قيام الليل ويجعله يقطع قيام الليل إن كان قد دخل فيه، ألا وهو غلبة النعاس على الإنسان حتى يختل إدراكه، حتى يختل إدراكه. فلو فرضنا أن الإنسان قام ليصلي من الليل، لكن وجد من نفسه رغبة شديدة في النوم حتى أنه لا يدرك ما يقول، فإنه ينام قليلا حتى يذهب هذا ثم يقوم ليصلي نشيطا مقبلا بقلبه. ولو أنه وهو يصلي هاجم عليه النعاس حتى صار مخلطا يعي ما يقول حينا ولا يعي ما يقول حينا، واختل إدراكه، فإنه ينصرف من هذه الصلاة ويعالج هذا. والأصل في علاج هذا بإعطاء النفس حاجتها من النوم أن يرقد، وهذا الذي علمنا إياه النبي صلى الله عليه وسلم. لكن قال بعض العلماء إنه يجزئ من هذا أن يفعل ما يذهب عنه النوم، كأن يقوم فيغتسل، فإذا اغتسل فإنه ينشط، أو يقوم برياضة في مكانه تذهب عنه النوم. فالمقصود هو دفع هذا العارض، والأصل فيه كما قلت هو ما أرشد إليه النبي صلى الله عليه وسلم، وهو أن يرقد الإنسان شيئا حتى يذهب عنه هذا العارض. نعم.
قال رحمه الله: عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا نعس أحدكم في الصلاة فليرقد حتى يذهب عنه النوم، فإن أحدكم إذا صلى وهو ناعس لعله يذهب يستغفر فيسب نفسه. رواه مالك والبخاري ومسلم وأبو داود والترمذي وابن ماجه
وأحمد. نعم.
قال والنسائي ولفظه: إذا نعس أحدكم وهو
إذا نعس الرجل، لفظ النسائي إذا نعس الرجل، إذا نعس الرجل. نعم.
وهو يصلي فلينصرف، فلعله يدعو على نفسه وهو لا يدري.
نعم، أورد المصنف رحمه الله عز وجل هذا الحديث المتفق عليه الصحيح في غاية الصحة عن أمنا الصديقة بنت الصديق عائشة بنت أبي بكر الصديق رضي الله عنها وعن أبيها، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا نعس، نعس من باب ضرب، لا يقال نعس وإنما نعس بفتح النون والعين من باب ضرب، والنعاس أول النوم، أول النوم يسمى نعاسا، وقد يكون خفيفا وقد يكون ثقيلا، وقد يسمى النعاس الثقيل الوسن. الوسن هو النعاس الثقيل، وكله نعاس، أعني الخفيف والثقيل. والمراد هنا إذا هجم عليه النوم حتى غلب عليه، إذا هجم عليه النوم حتى غلب عليه، وليس مجرد النعاس الخفيف، بدليل آخر الحديث، فإن قول النبي صلى الله عليه وسلم: لعله يذهب يستغفر فيسب نفسه، لا يكون إلا مع النعاس الثقيل، أما النعاس الخفيف ما يوصل الإنسان إلى هذه الدرجة. ومن جهة أخرى أن النعاس الخفيف لا يكاد يسلم منه من يصلي في الليل، النعاس الخفيف لا يكاد يسلم منه من يصلي في الليل، وهذا أمر معلوم بالواقع، فهذا يبين أن المراد بنعس هنا هو غلبة النعاس على الإنسان، النعاس الثقيل. إذا نعس أحدكم، يشمل الذكر والأنثى، وفي بعض الروايات إذا نعس الرجل فهذا ليس مقصودا، فالمقصود المصلي سواء كان رجلا أو امرأة. في الصلاة، وفي رواية: وهو يصلي، والمعنى إذا نعس وهو في الصلاة، يعني في داخل الصلاة، لكن ما المقصود بالصلاة؟ ذهب كثير من العلماء إلى أنه عموم الصلاة، أي في الليل أو النهار، في الفرض أو النفل، لأن الحديث عام: إذا نعس أحدكم في الصلاة، فهذا يشمل كل صلاة سواء كانت فرضا أو نفلا، في الليل أو النهار. وذهب بعض العلماء إلى أنها صلاة الليل خاصة، أنها صلاة الليل خاصة، لأنها تقع في جوف الليل وفيها تطويل بخلاف غيرها. قالوا: الذي يستدعي النعاس الثقيل في الصلاة هو صلاة الليل. لما؟ لأن صلاة الليل تكون في جوف الليل، وأيضا السنة فيها التطويل، فهذا يدعو إلى هجوم النعاس، لكن الأول أولى والله أعلم، لعموم الحديث وعموم التعليل فيه. فإن قول النبي صلى الله عليه وسلم: لعله يذهب يستغفر فيسب نفسه، هذا يمكن أن يقع في أي صلاة إذا هجم النعاس على الإنسان، وكذلك قول صلى الله عليه وسلم: فلعله يدعو على نفسه وهو لا يدري، لكنه في الفرض لا يخرج الصلاة عن وقتها، فينام شيئا يدفع النوم ثم يصلي في الوقت. ما 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 يسحب الشفاط كما يقول العامة. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم قال فليرقد وينام حتى يخرج الوقت. لا، ينام بما يدفع هذه الحاجة وهذا العارض، ولكنه يصلي في الوقت. فليرقد أي فلينم كما في الروايات الأخرى. والمقصود عند أكثر أهل العلم أنه يتمها خفيفة ويسلم منها ثم يرقد، يعني إذا شعر بالنعاس الثقيل يتم الصلاة خفيفة حتى يسلم منها ثم يرقد. وقال بعض أهل العلم بل يقطعها. فالمقصود أنه يقطعها وينصرف منها. والأقرب والله أعلم أنه إن هجم عليه النوم وبدأ يغلب عليه لكنه لا يزال يدرك، دخل في أول قوة النعاس لكنه لا يزال يدرك، فإنه يتمها خفيفة ويسلم منها. أما إذا غلب عليه النعاس وهجم عليه النوم حتى صار يخلط واختل إدراكه فربما رفع من الركوع قال الله أكبر، وسجد قال سمع الله لمن حمده، فهنا يقطعها وينصرف منها حتى لا يقع فيما خشي منه النبي صلى الله عليه وسلم. إذا نعس أحدكم في الصلاة فليرقد حتى يذهب عنه النوم. هذه غاية النوم، غاية النوم يعني منتهى النوم، ما ينام مطلقا يقول خلاص ما نصلي الليلة، ينام حتى يذهب عنه الرقد ثم يقوم ويصلي. لعله يذهب أي يقصد، من معاني يذهب يقصد، لعله يقصد أن يدعو لنفسه، لعله يذهب يستغفر أي يدعو لنفسه كما في الروايات الأخرى، ومن الدعاء الاستغفار. فيسب نفسه، فيسب ويسب كلاهما يعني روي بالنصب وبالرفع. فبالنسبة للرفع فيسب هو عطف على يستغفر، وبالنسبة للنصب هو جواب لعله، وفي هذا تضمين. فالمقصود من قوله صلى الله عليه وسلم فيسب أو فيسب نفسه أنه يدعو على نفسه وهو لا يدري، فبدلا مثلا من أن يقول اللهم اغفر لي قد يقول اللهم لعني، بدل من أن يقول اللهم اغفر لوالدي قد يقول اللهم لعن والدي، لأن النوم يغيبه فلا يدري ما يقول. وإذا بلغ به الحال هذا فإنه قد يخلط في الصلاة نفسها، قد يركع مرتين قد يسجد مرة قد يقول في, 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 في الركوع سبحان ربي الأعلى، وقد يقرأ القرآن في الركوع، وقد يقول في السجود رب اغفر لي ولوالدي أو رب اغفر لي، وقد يقول بين السجدتين سبحان ربي الأعلى، وقد يجلس للتشهد ويدعو ما يتشهد، فقد يبلغ به الحال حتى أن يخلط في القراءة، في قراءة القرآن. فهذه علة الأمر بأن يرقد. أخذ العلماء من هذا الحديث أن النعاس لا ينقض الوضوء، أن النعاس ولو اشتد لا ينقض الوضوء، وحكى بعضهم الإجماع على أن النعاس الخفيف لا ينقض الوضوء، لكن في الحقيقة في خلاف مذكور عن بعض الصحابة وعن بعض التابعين، فهو ليس في إجماع، لكن قول الجماهير إن النعاس الخفيف لا ينقض الوضوء. لكن أخذ بعض العلماء من هذا الحديث أن النعاس مطلقا لا ينقض الوضوء. لما؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم ما علل به، ولو كان ينقض الوضوء لكان التعليل به أولى، لأنه يبطل الصلاة. في النبي صلى الله عليه وسلم ما قال فإن صلاته تبطل أو فإن وضوءه ينتقض، ولو كان هذا ينقض الوضوء لكان هو الأولى بالتعليل. فلما علل النبي صلى الله عليه وسلم بقوله لعله يذهب يستغفر فيسب نفسه، علم أن العلة غير نقض الوضوء، ليست نقض الوضوء، فدل ذلك على أن النعاس وهو مقدمة النوم ولو كان شديدا لا ينقض الوضوء. كما أخذ العلماء من هذا الحديث أن النعاس الغالب عذر في ترك الجماعة، أن النعاس الغالب عذر في ترك الجماعة، يعني إذا غلب النعاس على الإنسان حتى أصبح على الحال التي وصفها النبي صلى الله عليه وسلم، اختل إدراكه، يدرك لحظة ويغيب لحظة، يدرك أحيانا ما يقول وأحيانا لا يدرك ما يقول، وهذا يحدث أحيانا، يغلب النعاس على الإنسان فيتكلم مع أحد، يتكلم مع امرأته مثلا أو فيقول كلاما ثم يسأل عما يقول فيتنبه، يتنبه ربما ما يدري أنه قال، حتى أن بعضهم قد يخاطب امرأته باسم امرأة، امرأة أخرى، ثم تنشب فيه من هي فلانة، لا بد أنها زوجة ثانية. هذا يحدث. فإذا بلغ النعاس بالإنسان هذه الحالة فإنه عذر في ترك الجماعة، ينام حتى يذهب عنه هذا العارض ثم يصلي ولو منفردا في بيته، ولو منفردا في بيته، لأن تعليل النبي صلى الله عليه وسلم لهذا الأمر يشمل ذلك. كما أخذ العلماء من هذا الحديث أن المشروع للمؤمن في باب النوافل أن يأخذ بما يطيق وما تنشط له نفسه وما يحضر فيه قلبه، أن المشروع للمسلم في باب النوافل أن يأخذ بما يطيق وما تنشط له نفسه، ما يمل نفسه، ما يمل نفسه، لكن لا شك يعودها على الخير، لكن ما يمل نفسه، ويأخذ من النوافل ما يحضر فيه قلبه. فإن النبي صلى الله عليه وسلم أمر هنا عند غفلة القلب بقطع هذه النافلة على القول بأنها صلاة الليل فقط. كما أخذ العلماء من هذا الحديث أن يحرص المسلم على راحة نفسه بدون ترك واجب أو فعل حرام. من المشروع للمسلم أن يريح نفسه وأن لا يثقلها، لكن بغير ترك واجب ولا فعل حرام. وقد سمعت شيخنا الشيخ ابن عثيمين رحمه الله في شرحه على صحيح البخاري يقول يجب على الإنسان أن يريح نفسه من غير ترك واجب. لكن نحن نقول المشروع أن يريح نفسه من غير ترك واجب ولا فعل حرام ولا كسل عن فضيلة. لأن قد يأتي إنسان يقول والله إذا المشروع أني إذا لماذا أذهب إلى الحلقات؟ أنا أداوم في الكلية فأريح نفسي وأنام للمغرب. لا، من غير ترك واجب ولا فعل حرام ولا كسل عن فضيلة، ولا كسل عن فضيلة. أما إذا غلب عليه التعب نحو ذلك فالأمر كما ذكرنا في هذا الحديث. كما أخذ العلماء من هذا الحديث تعظيم شأن الخشوع في الصلاة وحضور القلب في العبادات. أخذ العلماء من هذا الحديث تعظيم شأن الخشوع في الصلاة وحضور القلب في العبادات. ومن العبادات الجلوس لطلب العلم. من أعظم ما ينبغي أن يعتني به طالب العلم أن يحضر قلبه، فإن الشيطان حريص إذا لم يستطع أن يصرف جسده يحرص على أن يصرف قلبه ولو بالعلم. الشيخ يشرح مسألة وهو يشغل بمسألة أخرى ويرد عليها بكذا وكذا وكذا، ثم إذا فرغ الشيخ خرج من هذه المسألة. من الجهاد أن يجاهد طالب العلم نفسه في حضور قلبه. إذن أقول أخذ العلماء من هذا الحديث تعظيم شأن الخشوع في الصلاة وحضور القلب في العبادات. في كل عبادة أن يحرص الإنسان على أن يكون قلبه حاضرا. ولا شك أن من يستغفر الله مع حضور القلب ليس كمن يستغفر الله مع عدم حضور القلب. ولا شك أن الذي يذكر الله مع حضور القلب ليس كمن يذكر الله مع عدم حضور القلب. هذا ما يحضر الآن بالنسبة لهذا الحديث عن عائشة رضي الله عنها. نعم.
قال رحمه الله: وعن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا نعس أحدكم في الصلاة فلينم حتى يعلم ما يقرأ. رواه البخاري والنسائي إلا أنه قال: إذا نعس أحدكم في صلاته فلينصرف وليرقد.
نعم، إذا نعس أحدكم في الصلاة فلينم حتى يعلم ما يقرأ. هذا فيه أن التخليط قد يكون في القراءة، قد يكون في القراءة، قد يكون في أذكار الصلاة، قد يكون في الدعاء، قد يكون في الدعاء. نعم.
قال رحمه الله: وعن أبي هريرة
وقوله إذا نعس أحدكم في صلاته فلينصرف، كما علمنا أكثر أهل العلم يقولون فلينصرف بتخفيفها فينصرف منها بالتسليم، لأن هذا هو الانصراف من الصلاة. وقال بعض أهل العلم فلينصرف أي فليقطعها، ورجحنا التفصيل بحسب غلبة النعاس. نعم.
قال رحمه الله: وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا قام أحدكم من الليل فاستعجم القرآن على لسانه فلم يدر ما يقول فليضجع. رواه مسلم وأبو داود والترمذي وابن ماجة رحمهم الله تعالى.
وأحمد والنسائي في الكبرى، وأحمد في المسند والنسائي في الكبرى رحمهم الله جميعا. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا قام أحدكم من الليل. قال بعض أهل العلم المعنى إذا قام أحدكم بعض الليل، فمن هنا للتبعيض. إذا قام أحدكم بعض الليل فمن للتبعيض. وقال بعض العلماء المعنى إذا قام أحدكم في الليل، فمن هنا بمعنى في، بمعنى في. ومعنى إذا قام من الليل يحتمل أنه إذا قام من الليل مصليا فدخل في الصلاة، هذا واضح، قام من الليل مصليا فدخل في الصلاة فكان في الصلاة فاستعجم عليه. ويحتمل إذا قام من الليل ليصلي ما دخل في الصلاة لكن قام ليصلي، فإذا بالنوم يغلب عليه بحيث أنه يختل إدراكه فإنه ينام شيئا حتى يذهب عن هذا النوم. ويحتمل إذا قام من الليل لعبادة الله، وهذا أعم من الصلاة، قام ليقرأ القرآن، قام ليقرأ القرآن عنده ورد، وأفلح من جعل له وردا من القرآن في يومه وليلته، حقيق بالمؤمن والمؤمنة أن يكون له ورد من القرآن لا يتركه في يومه وليلته. وطالب العلم أولى بهذا، فقد يكون عنده ورد من القرآن فيقوم من الليل ليقرأ القرآن أو ليذكر الله أو ليدعو الله أو ليصلي. إذا قام من الليل، إذا قام أحدكم من الليل ليعبد الله فاستعجم القرآن على لسانه، أي استغلق القرآن عليه ولم ينطق به لسانه لغلبة النعاس عليه، أو اختلطت عليه الحروف حتى صار كأن به عجمة، يعني عندما يريد أن يقرأ تختلط عليه الحروف فيقول الرحمن من النوم، ولا هو يعرف الرحمن لكن الحمد لله، تختلط عليه الحروف من النوم، هذا معنى استعجم. أو صارت قراءته تتقطع فلم يقدر على متابعة القراءة، لم يقدر على متابعة القراءة، أو ثقلت عليه القراءة، وكل هذا داخل في معنى فاستعجم. فاستعجم القرآن على لسانه فلم يدري ما يقول، فلم يدري ما يقول. قال بعض العلماء معنى فلم يدري ما يقول أي أنه صار لا يفهم ما يقول، صار لا يفهم ما يقول، سواء كان قراءة أو ذكرا. وقال بعض العلماء معناها ينطق الآية ثم لا يدري ما بعدها، ينطق الآية ثم لا يدري ما بعدها لغلبة النعاس، حتى له حافظ يقرأ الآية ثم يغلب عليه النعاس ما يدري ما بعدها. وعلى كل حال فالمقصود أنه تثقل عليه القراءة نطقا أو فهما، فلم يدري ما يقول تثقل عليه القراءة نطقا أو فهما، فليضطجع. طيب، عندنا في الحديث فليرقد فلينم فليضطجع، هذا أمر، فهل الأمر هنا للوجوب أو الاستحباب؟ اختلف فيه العلماء، فمنهم من قال للوجوب فيجب أن يرقد، ومنهم من قال للاستحباب، والأظهر والله أعلم التفصيل. فإن كان النعاس ثقيلا لكنه لم يخل بالإدراك بعد، لما يخل بإدراكه فإنه يستحب له أن يرقد، واستحب له كما قدمنا بأن يتمها خفيفة ولو كان من عادته التطويل ثم يرقد. أما إذا غلب عليه النعاس حتى صار مخلطا لا يدري ما يقول ولا يعي أحيانا كلامه، فهنا يجب عليه أن يقطع الصلاة وأن يرقد. طيب، هل يتعين الرقود؟ قال العلماء المقصود إذهاب العارض، فلو أنه استخدم وسيلة تذهب هذا العارض فإنه يحصل المقصود. نعم.
قال رحمه الله: باب الترهيب من نوم الإنسان إلى الصباح وترك قيام شيء من الليل.
نعم.
عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: ذكر عند النبي صلى الله عليه وسلم رجل نام ليلة حتى أصبح، قال: ذاك رجل بال الشيطان في أذنيه أو قال في أذنه. رواه البخاري ومسلم والنسائي وابن ماجه، وقال في أذنه.
أيضا رواه الإمام أحمد، رواه أيضا الإمام أحمد بالشك. نعم.
قال وابن ماجه، وقال في أذنيه على الثنية من غير شك.
قلت وكذا النسائي، وكذا رواية النسائي في أذنيه على التثنية من غير شك. عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: ذكر عند النبي صلى الله عليه وسلم رجل، لم تأتي في الروايات تسميته، لكن ذكر بعض العلماء أنه يفهم من بعض الروايات أنه ابن مسعود رضي الله عنه، لكن راجعت الروايات فما وجدت فيها ما يدل على أنه هذا الرجل، لكن فيها ما يدل على أنه نام ليلة، قد تكون قبل أو تكون بعد، يعني جاء فيها إن الشيطان بال في أذن صاحبكم ليلة، إن الشيطان بال في أذن صاحبكم ليلة، هذه ما هي معينة، ما هو شرط أنه هذا الرجل، قد يكون بعد هذا حصل له، فهو يخبر عن الواقعة. على كل حال لا فائدة من معرفة اسمه. عن رجل ذكر عند النبي صلى الله عليه وسلم رجل نام ليلة حتى أصبح، وعند البخاري في رواية ما قام إلى الصلاة، ما قام إلى الصلاة. ومعنى حتى أصبح قيل دخل في الصباح، حتى دخل في الصباح يعني دخل وقت الصباح. وعلى هذا القول معناه أنه صلى الفجر في وقتها. وقيل حتى أصبح يعني حتى استنارت الأرض بطلوع الشمس، حتى أصبح يعني حتى ظهر النور بطلوع الشمس. وعلى هذا التفسير يقول لم يصلي الفجر في وقتها. طيب، نام ليلة حتى أصبح، وفي الرواية الأخرى ما قام إلى الصلاة، ما معناها؟ ظاهر صنيع بعض العلماء أنهم حملوا ذلك على أنه ما قام من الليل، ما قام من الليل، بدليل أنهم ذكروها ضمن أحاديث قيام الليل، البخاري ومسلم والمنذري هنا، فيكونون حملوا على الصلاة، حملوا الصلاة المتروكة هنا على قيام الليل لا على ترك الفرض، لا على ترك الفرض. وذهب بعض أهل العلم إلى أن المقصود أنه ترك القيام لصلاة الفريضة حتى خرج وقتها، إما العشاء وإما الفجر. وأنبه هنا إلى أنه جاء عند ابن حبان بعد رواية هذا الحديث، قال سفيان هذا أشبه عندنا أن يكون في قيام الفريضة. عند ابن حبان بعد أن روى الحديث هكذا قال، قال سفيان هذا أشبه عندنا أن يكون في قيام، أن يكون نام عن الفريضة، أن يكون نام عن الفريضة. وأشار الحافظ في الفتح إلى هذا، فظن بعض المعاصرين أو وهم أن هذه رواية ابن حبان للحديث المرفوع، وقال إن هذا نص يقطع الاحتمال، وهو أن المقصود أنه نام عن الفريضة، وهذا وهم منه، فإن هذا قول سفيان رحمه الله وليس حديثا مرفوعا ولا قول الصحابي، وإنما الذي ذكره ابن حبان أن سفيان قال هذا. ولذلك يا إخوة، ما قد يطرحه بعض المعاصرين من ذكر أحاديث ونسبتها إلى بعض الكتب أو النسبة إلى أهل العلم ينبغي التوقي فيه، فإن الطيش والعجلة والسرعة كثيرة في زماننا، إما لسوء القصد أو سوء الفهم، فلا ينبغي أن يسلم بما يذكره معاصر يقول لا خلاص هذا حديث، إذا لم يكن من أهل العلم المعروفين بالتدقيق والعلم، بل طالب العلم ينبغي أن يراجع، والعام لا يسلم لما يزعمه هذا المعاصر. أحدهم نال من جناب النبي صلى الله عليه وسلم وأن أول نكبة أصابت الإسلام بسببه صلى الله عليه وسلم لكونه لم يعين الحاكم بعده ولم يعلم الأمة كيف يختار الحاكم وكيف يعامل الحاكم، فكانت هذه النكبة وحصل بسبب هذه بسبب هذا الردة. ثم لما حمل أهل الخير عليه غيرة على جناب رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن الذي قلته لا يقتضي الاعتذار، وهو قول جمهور أهل العلم. بعض الناس قال لا خلاص هذا قول جمهور أهل العلم، يا كذب على أهل العلم يا كذب، والله ما يقولون هذا أهل العلم الذين ما هم أهل الأهوى، والله ما يقولون هذا، الذين يقولون هذا أهل الأهوى، أهل الأهوى الذين يعني دينهم مسألة الحاكمية على فهمهم هم، على لا على السنة. ولا والله السنة أحكمت مسألة الحكم ومعاملة الحاكم إحكاما متقنا، ما بقيت شبهة يمكن أن تثار إلا وردها رسول الله صلى الله عليه وسلم. لكن القوم كما ذكر في أول كلامي لا يعنون بالسنة ولا يقفون عند حدود السنة، بل لا يهمهم حتى جناب النبي صلى الله عليه وسلم في سبيل تحقيق أهوائهم. وآخر ما سمعت أحدهم يتكلم، سمعت أحدهم يتكلم عن المظاهرات ويعني يحبذها وكذا، ويقول إنها وقعت عند السلف، والإمام أحمد ما أخرج من السجن إلا عندما تظاهر الناس، ما وقع هذا والله ولك المظاهرات التي بين أهل العلم الكبار حكمها لما فيها من المفاسد اللازمة، حيث يختلط فيها الرجال بالنساء والصالحون بالفساق ويقولون ما يرضي الله وما لا يرضي الله، ويدمرون ويحرقون ويتلفون ويعتدون على رجال الأمن ويذهبون الأمن، هكذا شأن المظاهرات اللازمة. بيّن أهل العلم أنها لا تجوز، وأنها ليست من الوسائل المأذون فيها، وأن في المشروع غنية. يأتي هذا حتى يدلس على الناس يقول المظاهرات كانت في زمن السلف، والإمام أحمد إنما أخرج من السجن لأن الناس تظاهروا فخضع الخليفة لإرادة الشعب وأخرج الإمام أحمد، ما وقع هذا والله وما كان. ثم لو سلمنا لك جدلا محضا أنه وقع، ما كان بطلب من الإمام أحمد ولا بإذن من الإمام أحمد ولا رضا من الإمام أحمد رحمه الله عز وجل. لكن القوم يا إخوة ليمرروا أهواءهم يدلسون ويكذبون، إما سوء قصد وإما سوء فهم، إما يكذبون هم يعلمون أنهم يكذبون، وإما يسيئون فهم كلام أهل العلم. لا ينبغي للمسلم عامة ولطالب العلم خاصة أن يسلم قياده لدعاوى المعاصرين إلا أن يكون هذا من العلماء الربانيين المعروفين بالتدقيق والتوثيق والتحقيق وسعة العلم والوقوف عند السنة، من أهل السنة. الشاهد قال ذكر عند النبي صلى الله عليه وسلم رجل نام ليلة حتى أصبح، قال نام ليلة حتى أصبح، كما قلنا بعض أهل العلم قال المقصود ما قام الليل، وبعض أهل العلم قال ما صلى الفريضة في وقتها، والأظهر والله أعلم أن الحديث يشمل الاثنين، يشمل من نام عن الفريضة مفرطا حتى خرج وقتها، وهذا ذمه أعلى وهو مذنب، ويشمل من قام عن من نام عن قيام الليل كسلا أو إعراضا عن الخير، فهذا مذموم. فيدخل فيه من ترك قيام الليل كسلا أو إعراضا. أما من قرأ آية الكرسي عند نومه فإنه لا يدخل في الحديث لأن الشيطان لا يقربه. ومن نوى عند نومه أنه يقوم ليصلي من الليل فنام حتى أصبح لا يدخل في هذا الحديث، لأن الله يكتب له ما نواه، يكتب له ما نواه. قال ذاك رجل بال الشيطان في أذنيه أو قال في أذنيه، يعني أن الشيطان يبول في أذنيه حقيقة حتى تنسد الأذنان ببوله فلا يسمع النائم ما يوقظه. يصير نومه ثقيلا بسبب بول الشيطان في أذنيه، فقد تكون هناك موقظات حوله لكنه ما يسمع، وهذا أقرب والله أعلم. وقيل المعنى كأنه بال في أذنيه، ما بال في أذنيه، كأنه بال في أذنيه لكونه يسد سمعه عن سماع ما يوقظه، لكونه يسد سمعه عن سماع ما يوقظه. وقيل إن بول الشيطان هنا ما يلقيه من الباطل في أذني الإنسان من الكلام أو الموسيقى أو غير ذلك التي تسد الآذان عن الخير. وقيل المعنى أن الشيطان قد استولى عليه، وقيل المعنى أن الشيطان يستخف به ويزدريه، حتى الشيطان يستخف به ويزدريه حتى يكون في نظره كالكنيف الذي يبال فيه، أن الشيطان يستخف به ويزدريه حتى يكون في نظره كالكنيف الذي يبال فيه، والأقرب هو الأول، ما في داعي لتأويله، أن الشيطان يبول في أذنيه حقيقة. لكن هنا يرد سؤال، طيب إذا كان الشيطان يبول في أذنيه فإن نومه ليس بفعله وإنما بفعل الشيطان، فكيف يذم على ذلك والله يقول لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت. واضح يا إخوة الإيراد؟ إذا قلنا إن الشيطان يبول في أذنيه حقيقة، إذا لماذا نام هذا وما قام لقيام الليل أو للفريضة إن قلنا إنها الفريضة؟ لأن الشيطان بال في أذنيه، سد أذنيه، إذن هذا ليس من فعله، فكيف يذم وهذا ليس من فعله؟ نقول إنه يذم لتفريطه، فإنه ما اتخذ ما يدفع الشيطان عنه، ما قرأ آية الكرسي مثلا عند نومه أو نحو هذا. والظاهر والله أعلم أنه نام ليله حتى أصبح أن هذا تقدم لا تقدم ذاك رجل بال الشيطان في أذنيه أو قال في أذنه في الرواية الأولى بالشك من أحد الرواة دون الصحابي بالشك من أحد الرواة دون الصحابي وفي رواية عند البخاري عن ابن مسعود رضي الله عنه في أذنه من غير شك بالإفراد رواية عند البخاري عن ابن مسعود رضي الله عنه في أذنه من غير شك بالإفراد وفي رواية النساء وابن ماجة عن ابن مسعود في أذنيه من غير شك والأظهر والله أعلم أنه في أذنيه من غير شك لأن هذا هو الذي يحصل به أنه لا يسمع ما يوقظه أن يكون البول في أذنيه وتكون رواية في أذنه للجنس للجنس فيشمل الأذنين فيشمل الأذنين في هذا الحديث يا إخوة شدة حرص الشيطان على حرمان المسلم من الخير يا إخوة الشيطان يخاف من الخيرات التي في الليل يخاف خوفا شديدا وذلك يحرص على أن يصرف المسلم عن خيرات الليل فينوم الإنسان ويقول عليك ليل طويل فارقد ويعقد على قافيته عقدا حقيقية كما تقدم معنا حتى يثقل عليه النوم وما يقوم ويبول حقيقة في أذن الإنسان حتى ما يقوم ولذلك ينبغي على المسلم أن يجاهد الشيطان وأن يتخذ الوسائل المبعدة للشيطان مثل أن يقرأ آية الكرسي قبل أن ينام وأن يعلم أن في الليل خيرات عظام ويحرص عليها ويجاهد نفسه ليقتطف من تلك الخيرات لعلنا نقف عند هذا ونكمل في الأسبوع القادم إن شاء الله عز وجل ونجيب عن شيء من أسئلة إخواننا
جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم نفعنا الله بما سمعنا أحسن لكم يقول إذا استغرق الإنسان في النوم ثم استيقظ وقد خرج وقت الصلاة فهل عليه قضاء فورا أم له تأخيرها
من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها وفي رواية لا كفارة لها إلا هذا فإذا نام الإنسان عن الفريضة حتى خرج الوقت فإن وقت استيقاظه يتعين للفريضة يتعين للفريضة فليس له أن يؤخرها ما دام أنها قد خرجت عن وقتها بعض الناس مثلا قد ينام عن صلاة الفجر وقد يكون معذورا في نومه يغلبه النوم قد يكون معذورا لكن يستيقظ عند خروج الوقت ويكون خروج الوقت مثلا الساعة السادسة والدوام الساعة 8. فيقول ما دام الوقت خرج أنام إلى 7:30، وسبعة ونص أقوم أصلي وأروح الدوام. هذا يأثم، لأن وقت الصلاة عين عند استيقاظه، ولا يجوز أن يؤخر إلا لمصلحة شرعية، كأن ينتقل من المكان الذي حضره فيه الشيطان أو يصلي السنة ثم يصلي الفريضة. نعم.
أحسن الله لكم. يقول أريد أن أذهب في القطار للعمرة، من أين أحرم؟
تتهيأ للإحرام من بيتك وتلبس الإزار والرداء، ثم إذا ركبت القطار ومر بالميقات فإنك تلبي. لكن أنبه إلى أن القطار يمر بالميقات سريعا وأحيانا كثيرة يغيب صوت التنبيه على محاذاة الميقات، ويأتي الموظفون بعد المرور بالميقات ويقولون الميقات الميقات، وقد مر القطار على الميقات، وهذا مشكل شرعا ويترتب عليه الدم إن لم يرجع الإنسان ويحرم من الميقات. ولذلك أنا أرى والله أعلم أنه بعد أن يتحرك القطار قليلا يلبي الإنسان وينوي، لأن القطار سريعا ما يحاذي الميقات. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول ما حكم استعمال الزيوت المستخلصة من الحيوانات، يقول كالنحل وزيت الحية؟
الحيوان النجس والمحرم أكله لا يجوز استخدام شحومه، فإنه ميتة، فالحية والنمر ونحو ذلك لا يجوز استخدام شحومها، لأنها إذا أخذت منها وهي حية فما أبين من حي فهو ميتة، وإذا أخذت منها بعد ذبحها فهي ميتة، ما تحل بالذكاء، ما تحل بالذكاء. أما الزيوت من الحيوانات غير هذا فلا بأس باستعمالها إن لم يكن فيها ما يمنع منها خاصة. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول هل يجوز لمن يغسل الميت أن يؤخذ أجرة على ذلك؟
نعم، الأفضل أن يتطوع وأن يتبرع، فهذا خير له وفيه إحسان عظيم. لكن إن أخذ أجرة ليتفرغ، لأن ما يستطيع أن يجمع بين تغسيل الموتى والعمل، لأن الميت قد يأتي في أي وقت فلا بأس. وكذلك إن جعل له ولي الأمر رزقا أو رزقا فلا بأس أن يأخذه، وكذلك لو جمع له الناس رزقا فلا بأس أن يأخذه، فالأمر كما ذكرت الأفضل أن يكون متبرعا متطوعا، لكن إن أخذ أجرة ليتفرغ للعمل فلا حرج. إن جعل ولي الأمر له مكافأة فلا حرج، إن جعل له الناس مكافأة فلا حرج في أن يأخذ الأجرة. أعطنا سؤالا واحدا.
أحسن الله إليكم. يقول بعض الناس يقول أهل البلد الفلاني فيهم كذا وكذا، فهل يدخل هذا في الغيبة؟
لا يجوز السب العام لأهل بلد، فإنه في الحقيقة كذب ولا شك، فإنه لا يمكن أن يكون أهل البلد جميعا على هذه الصفة. والأمر الثاني إنه من أقبح الغيبة، لأنه عين أهل البلد. والأمر الثالث أنه ينفر القلوب. والأمر الرابع أنه يدعو أهل ذلك البلد لأن يسبوا أهل بلد هذا القائل، فيكون السب متبادلا بين المؤمنين، وهذا يخالف مقاصد الشرع. وإني لا أشك في أن أعداء المسلمين أو أعداء أهل السنة يدسون الآن في وسائل التواصل الاجتماعي هذه القضية، ويأتي شخص يضع أنه سعودي، وقد ثبت أن هناك معرفات كثيرة بأسماء سعودية من بلدان تعادي السعودية، ويكتب الشمري ويكتب الحربي ويكتب الجهني ويكتب أنا السعودي ويكتب السعودي وافتخر ويحط علم السعودية، هو ليس من السعودية. وماذا يصنعون؟ يسبون أهل البلدان الأخرى ليثيروا قلوب البلدان على إخوانهم في السعودية، أو يجعلون هذا الكذاب يتكلم بكلام قبيح على أنه من كلام السعوديين، يقول أن السعوديين هكذا نظرتهم لقضايا المسلمين وهكذا نظرتهم لكذا، وهذا توجيه ولاة أمرهم، وهذا كذب يعرف كل من يعرف السعوديين. وأنا أخص السعودية هنا لأن نرى بوضوح هذه الخطة الإجرامية في وسائل التواصل الاجتماعي، ثم يأتون بأشخاص على أنه من بلد آخر ويسبون أهل السعودية حتى يجعلوا أهل السعودية يكرهون أولئك الناس، وقد يكون منهم ضيوف عندهم في بلدهم يعينونهم على المصالح في بلدهم. فينبغي الحذر يا إخوة، ينبغي الحذر، وكل ما يحقق مقاصد الشيطان فكن حذرا منه. التفريق بين المؤمنين وجعل الغل في قلوب المؤمنين على بعضهم، وكما قلت إطلاق الأوصاف، هذا ما ينبغي. وإذا كنت قابلت أشخاصا يتصفون بصفة، ما يعني أن تطلق هذا على أهل البلد. نجد أن بعض الناس يقول أهل البلد الفلاني أهل فتنة، ونحن نعرف كثيرا من أهل ذلك البلد ما نرى فيهم إلا خيرا وطلبا للعلم واستقامة وحرصا على السنة. فينبغي الحذر في مثلي هذا. أسأل الله عز وجل أن يجعلني وإياكم ممن عف لسانه، وأن يجعلني وإياكم ممن يحرص على ما يحقق مقاصد الشارع ويلزم سنة النبي صلى الله عليه وسلم، ويحرص على أن يكون في ركاب أهل السنة. والله تعالى أعلى وأعلم، وصلى الله على نبينا وسلم.